بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس القراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة وفي تتمة باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يزال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع اختصار المقنع يبين آداب قضاء الحاجة. قال: وعند الخروج منه، الضمير هنا منه، الهاء تعود إلى يعني موضع الخلاء. يقول: غفرانك، يعني أسألك غفرانك. غفرانك منصوبة هنا، غفرانك هذا مصدر غفر يغفر، غفرانا لفعل محذوف تقديره أسألك، أسألك غفرانك. والغفران هو ستر الذنب والعفو عنه، وهذا من أعظم نعم الله على العبد، أن يستره ولا يفضحه بين خلقه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يعفو عنه سبحانه وتعالى. ولذلك عند حينما ندعو للميت أول ما نقول: اللهم اغفر له وارحمه. يغفر الله سبحانه وتعالى الذنب ويستره ويعفو عن العبد. لكن هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول حتى تستغفر؟ ما المناسبة حينما تخرج من الخلاء وعند قضاء الحاجة أن تقول غفرانك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. قيل لأنه يستغفر عن التقصير في الذكر في حال قضاء الحاجة، لأن الإنسان عند قضاء الحاجة لا يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن العبد يجب عليه ألا يغفل عن الذكر، لأن هذا هو الحصن الحصين الذي يتحصن به المرء من الشيطان. وقيل: غفرانك من ماذا؟ من عدم أو التقصير في شكر النعمة، لأن قضاء الحاجة هذه نعمة، تيسير هذا الأمر اللي ربما لا يشعر به الإنسان، يفعله مرة ومرتين أو ثلاثا لا يشعر به إلا إذا حبس فيه وفقده أو رأى مبتلا بذلك. الإنسان يقضي يدخل الحمام، يقضي حياتك ويخرج، هل منا أحد يتذكر هذه النعمة إلا القليل؟ ها؟ قليل جدا الذي يتذكر هذه النعمة، مع أنها مهمة جدا. فهذا يدل على أنه مطلوب من العبد أن يكثر في ذكر الله وأن لا يغفل عنه. الحمد لله، يعني هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حصلت، وهي خروج الأذى الذي هو البول أو الغائط، فإنه لو انحبس في الإنسان لأهلكه، فخروجه نعمة. والله جل وعلا محمود أيضا لذاته، محمود لصفاته، محمود لأسمائه، محمود لأفعاله، ليس للأفعال فقط، وإنما هو المحمود لذاته سبحانه. نعم،
غفرانك ثابت والباقي ثابت، صحيح؟
نعم، الثابت غفرانك. نعم، الذي عند كان رسول الله على كل أحيانه، هذا فيه عند مسلم وعنده. نعم.
قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل.
قال رحمه الله تعالى: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم، ويستعمل الشمال لما من شأنه إزالة الأذى. فتقول عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لعلك تنظر اسمه هذا عند أبي داود والإمام أحمد. نعم. وأيضا كان يحب التيمن في تناوله، يعني عند اللبس ولا الخل؟ عند لبس النعل، وعند الخل يخلع الشمال. لذلك وانت خارج من المسجد تخرج برجلك اليسرى اليمنى اليسرى، خارج للدنيا للهو، طيب وكيف تلبس نعلك؟ تلبس اليمنى. يعني ماذا تفعل؟ تضع رجلك على الحذاء وتلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى، تكون عققت الخروج باليسرى ولبست اليمنى أولا. كذلك في الثوب أو السروال، تلبس الجهة اليمنى أولا ثم بعد ذلك الجهة اليسرى. فعند الدخول يريد إزالة الأذى فيقدم رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى. ولا أعلم أن حديثا ثابتا تكلم عليه عندك تلميذ أبي داود ولا تلميذ أبي داود، نعم تكلم عليه الشيخ ناصر صحيح، وهو أبي حسن عشان معنا الشباب.
جاء في سنن أبي داود رحمه الله في كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس قال عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت.
أبو معشر درجته
ثقة.
وأعيد
أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة. ثقة مأمون.
طيب.
عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول
إبراهيم النخعي.
نعم.
وأدركت عائشة. روى عن ابن مسعود وصفها ولا؟
قال ابن معين قال الدوري عنه مراسيل إبراهيم أحب إليه من مراسيل الشعبي، أدخل على عائشة رضي الله عنها أو أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير.
هي أحد ضعفه للشيخ الألباني أظن هذا لا يثبت.
وأبو زرعة كذلك قال إبراهيم دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها شيئا.
على هذه العلة الحديث صححه الشيخ ناصر.
الشيخ ناصر صححه نعم، والنووي
صحيح.
الشيخ ناصر قال صحيح اللي موجود النووي قال صحيح رواه أبو داود ورواه من رواية حفصة قالت كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وسق.
أين خلاه؟ طب
في إسناد آخر أتى به أبو داود شاهد بعد هذا مبشر. إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
الأسود عن عائشة نعم. المتن ما هو؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
طيب.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بريع أو بن بريع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر.
بن عطاء من هو؟
صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور العجلي.
طيب.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
طيب هذا يحتمل التحسين. نعم. صح اسمه أين؟
نعم.
أين اسمه؟ نعم.
رياض الصالحين.
طيب. طيب إن صح هذا فهو يعني في الباب، إن صح هذا فهو حديث في الباب، لكن عموم النصوص تدل على أن الشمال تستعمل لما استقدر، واليمين تستعمل لما يكره. قال عكس مسجد، يعني لأن في المسجد يدخل باليمين ويخرج به الشمال، ونعل لأنه يلبس اليمين أولا ثم ويخلع الشمال أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وفي شأنه كله، يعني مما يعني من الأشياء الجميلة ليست المستقبل. نعم.
قال رحمه الله وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا.
نعم. هذا في بيان آداب التخلي في غير البنيان من مواضع قضاء الحاجة. قال وبعده في فضاء، يعني إذا كان يقضي حاجته في فضاء فإنه يبعد عن الناس فلا يقضي حياته بعد بين الناس أو يقضي حياته والناس ينظرون إليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فكان يبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس، وذلك حتى لا يؤذي الناس، وأيضا حتى يستر عورته عن الناس. وارتياده لذوله مكانا رخوا، يعني يختار مكانا من الأرض هشا ولا يبول على شيء صلب، لماذا؟ حتى لا يتطاير الرزاز على ثيابه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجلين أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وكان أحدهما لا يستبر وفي رواية لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، في رواية بالغيبة. فالغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر. فعلى المسلم أن يتحرز من ذلك وأن يتجنب ذلك، يستنزه من هذا البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا.
قال رحمه الله تعالى: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، لأنه يخشى أنه باق في ذكره شيء من البول فيستبرئ بأن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه بيده اليسرى، من أجل أن يخرج ما بقي في قصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك فينقض وضوءه وينجسه. ونتره ثلاثا، نتره يعني نفضه حتى يخرج ما فيه. وقضية النتر فيها غرابة، لأنهم يقولون إن البول إذا طلبته در، يعني العضو كالضر، متى ما طلبته در لك، وإذا تركته قر. فالنتر ربما يسبب خروج البول، ربما يسبب الوسواس، فتركه أحسن. وكذلك ربما يؤدي إلى سلس البول، كثرة نتر الذكر يؤدي إلى سلس البول أيضا. أحد الأطباء هنا دكتور محمد ولا هذا؟ لا، ليس علاقة بالأسنان. ها، تعرف هذا؟ ارفع صوت.
لا، أصل العضو أن يبقى على حاله.
أي نعم، يعني هو كالضر، متى طلبته ضر وإذا تركته قر، إلا إذا كان مصابا بتخلف البول. بعض الناس دائما كلما قام وجد البول ينزل، فمثل هذا لا مانع أن ينتر الذكر، ولكن ليس بشدة. يعني إذا كان كلما قام من بوله، بعض الناس عنده البروستات أو عنده شيء في ذكره، ربما وأنه كلما قام يحصل عنده نزول بعض النقص بعد قيامه من على المرحاض، هذا لا مانع أن ينتر لكن نثرا خفيفا. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني هذا إن خاف تلوثا. لكن الآن الحمد لله الناس في سعة، لأن الحمامات أحسن غرفة النوم بالسيراميك، غرفة النوم مش بالسيراميك. ها؟ يعني لو مراتك فرضت ممكن تنام في الحمام عادي، سيراميك نظيف. فإذا كان يخاف يتلوث من النجاسة فلا مانع أن يستنجي، يعني يقطع النجو خارج هذا المحل الذي فيه النجاسة. لكن الآن يقول الشيخ: أما إذا لم يخف تلوثا كان يقضي حياته في الدورات المبلطة المعروفة الآن، فلا خوف من التلوث فيها. الحمد لله الناس في سعة، في سعة عظيمة وفضل من الله ونعم كبيرة وكثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه،
قال رحمه الله تعالى: واعتماده على رجله اليسرى. هذا قالوا لأن هذا أسهل في خروج الأذى وأيسر، فإن كان كذلك فلا مانع من استعماله. أما أنه ثبت شيء في ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم في ذلك شيئا مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني هذا تعظيما لذكر الله كالخاتم الذي نقش عليه مثلا اسم الله، أو الأوراق التي فيها اسم الله، لأن هذا تعظيم باسم الله سبحانه وتعالى. لكن إن خاف عليه من الضياع أو السرقة لا مانع أن يدخل به. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم إذا دخل الخلاء خلع. فإن صح وعند أصحاب السنن أربعة، لعلك تنظر هذا حديث أنس بن مالك، فإذا دخل الخلاء خلع، وإن هذا لا يخلع. لكن الثابت كان له خاتم نقشه أو نقشه محمد رسول الله. أما زياد فإذا دخل الخلاء خلعه تحتاج إلى نظر. قال: وكلامه فيه كذلك لا يتكلم مع الناس، لأن هذا من سوء الأدب. كيف أنت كاشف عن سواتك؟
قبل ست ورفع ثوبه.
نعم. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني هذا إذا كان يقضي حياته في الخلاء حتى يستر عورته ولا يكشفها إلا للحاجة، وهذا قبل دنوه من الأرض. أما يعني يكشف قبل ذلك هذا ليس بحاجة. وأما الأماكن المعدة لذلك الأمر فيها واسع. أما في الخلاء لا يكشف سوءته إلا إذا اقترب من الأرض. وكلامه فيه لا يتكلم، ليس من المناسب والإنسان يقضي حاجته أن يتكلم، وبالتالي لا يرد على الهاتف ونحو ذلك. بعض الناس جلس يعني مستأنس خالص، النجاسة من أسفل ويتكلم من أعلى، وربما الغتاب هي غتاب من أعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وبوله في شق ونحوه يكره ذلك، إذا كان صدع في حجر مثلا ربما يكون فيه حشرات تؤذيه، وربما يكون أيضا مسكن يكون مسكنا للجن. ففي حديث قتادة عن عبد الله بن سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر. قال لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. الإنسان يتوقع ذلك ويجتنب ذلك. نعم.
في سنن أبي داود في كتاب الطهارة باب الخاتم فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال.
الثاني من هو؟
أبي علي الحنفي. عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه.
همام
بن يحيى بن دينار ثقة ربما. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام لم يروه إلا همام. ضعفه النووي.
ومن الصحيح لو كان له خاتم نقشه محمد رسول الله، لكن إذا دخل خلاها خلع هذا الذي في الكلام.
ضعفه النووي شيخنا، والشيخ الألباني قال شاذ منكر. والسيوطي رمز له بالصح.
لم يثبت.
قال رحمه الله: ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
قال رحمه الله تعالى في آداب قضاء الحاجة: ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها. الاستجمار يعني استعمال الجبرات والأحجار، واستنجاء النجو يعني قطع الخارج بالماء. كذلك يكره أن يمس فرجه بيمينه أو يستجمر بها أو يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: لا يمسكن كان أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فاليمين تكره من مس الفرج. وإذا الإنسان صاحب بها الناس فليس مناسبا أن يستعملها في قضاء الحاجة أو قطع الخارج، ولأنها تكره من عن إزالة النجاسة بها بالاستنجاء أو غيره، وإنما يفعل هذا بيده اليسرى أو الشمال. هل هناك كراهة في قول الشمال؟ الناس يقول لا، لا تقول الشمال، بل شدت هذا جدا، أو تقول بيدك اليسرى لا تقول الشمال. لا، الله قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، لا يوجد مشكلة. واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر، وهذا يستعمل في اللغة النيران على الشمس والقمر، والأسودان على التمر والماء، والعشاءان على المغرب والعشاء، والأمران على أبي بكر وعمر. يجرى استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والصحيح أنه لا مانع من ذلك، لأنه لم يأتي دليل يمنع من استقبالها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، هذا خاص بأهل المدينة أم كل أحد؟
بأهل المدينة.
أهل المدينة، ولا قبلتنا نحن الآن ماذا؟ هذه جهة ماذا؟ الشرق. قبلتنا نحن جهة الشرق، وهذه جهة من الوادي أو السداد، يقول أتينا من الغرب. هذا الخطاب خاص بأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن النيرين إما أن يكون في الشرق وإما أن يكون في الغرب، ويحرم استقال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فيحرم، والقبلة هي الكعبة المشرفة، هذا محرم في القضاء. أما البنيان أو من وراء ستر أو وراء حائط فهذا محل خلاف شديد بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فالحديث عام، وهذا يشمل البنيان والفضاء، ولكن جاء أو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة. كيف يرقى فوق بيت حفصة عبد الله بن عمر؟ لأنه كان أخا لها. فرأيت النبي، ولذلك الصهر قد يرى في البيت ما لم يراه غيره، صهره ممكن يدخل غرفة نومك مثلا، هذه غرفة نوم ابنته لا بأس. أما الضيف الآخر يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل، ليس مناسبا. فقال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا لعله القبلة، مستقبلا الشام. رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام. فبعض العلماء قالوا الاستدبار يجوز دون الاستقبال، وعليه فكذلك إذا كان الإنسان لا يصح له أن يبصق جهة القبلة فكذلك من باب أولى أن يبول أو يتغوط ووجه جهة القبلة. ويكون المراد هنا على حديث عبد الله بن عمر بالنهي في الفضاء، أما البنيان فيجوز بدليل فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا قول طائفة من أهل العلم، ومنهم صاحب المتن هنا يقول في غير بنيان، كأنه اختار ماذا؟ أن في البنيان يجوز. تعلم هذا كيف تستنبط، كيف تستنبط العلماء. والقول الثاني أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة ولو كنت في بنيان، بحديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرفوا أو غربوا. قال: فذهبنا، هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري، فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. فتوى اللجنة الدائمة ما هي؟ من يذكر على المنع مطلقا؟ أظن على المنع مطلقا هي فتوى اللجنة الدائمة. وهذا الأحوط، هذا الأحوط، يعني لا يستقبل الإنسان القبلة لا ببول ولا غائط في البنيان إذا أراد أن يبني، لكن إذا وجد مرحابا يهدمه ولا ماذا يفعل؟ خلاص إذا استطاع أن ينحرف عنه خير، إذا لم يستطع خلاص يقضي حاجته ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حديث اللي شفناه من شوية عند قال الشيخ اللي بيشال في النخلع، في النخلع
زيادة هذه
النخلع الفخر
خلع القدم. نعم سلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس القراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الطهارة، وفي تتمة باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يزال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع اختصار المقنع يبين آداب قضاء الحاجة. قال: وعند الخروج منه، الضمير هنا منه، الهاء تعود إلى يعني موضع الخلاء، يقول غفرانك يعني أسألك غفرانك. غفرانك منصوبة هنا، غفرانك هذا مصدر غفر يغفر، غفرانا لفعل محذوف تقديره أسألك، أسألك غفرانك. والغفران هو ستر الذنب والعفو عنه، وهذا من أعظم نعم الله العبد أن يستره ولا يفضحه بين خلقه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يعفو عنه سبحانه وتعالى. ولذلك عند حين ندعو للميت أول ما نقول اللهم اغفر له وارحمه، يغفر الله سبحانه وتعالى الذنب ويستره ويعفو عن العبد. لكن هل حصل منك خطية في هذا الدخول حتى تستغفر؟ ما المناسبة حينما تخرج من الخلاء وعند قضاء الحاجة أن تقول غفرانك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قيل لأنه يستغفر عن التقصير في الذكر في حال قضاء الحاجة، لأن الإنسان عند قضاء الحاجة لا يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن العبد يجب عليه أن لا يغفل عن الذكر، لأن هذا هو الحصن الحصين الذي يتحصن به المرء من الشيطان. وقيل غفرانك من ماذا؟ من عدم أو التقصير في شكر النعمة، لأن قضاء الحاجة هذه نعمة، تيسير هذا الأمر اللي ربما لا يشعر به الإنسان، يفعله مرة أو مرتين أو ثلاثا لا يشعر به إلا إذا حبس فيه وفقده أو رأى مبتلا بذلك. الإنسان يدخل الحمام يقضي حياتك ويخرج، هل منا أحد يتذكر هذه النعمة إلا القليل؟ ها؟ قليل جدا الذي يتذكر هذه النعمة، مع أنها مهمة جدا. فهذا يدل على أنه مطلوب من العبد أن يكثر من ذكر الله وأن لا يغفر عنه. الحمد لله يعني هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حصلت، وهي خروج الأذى الذي هو الهول أو الغاض، فإنه لو انحبس في الإنسان لأهلكه، فخروجه نعمة. والله جل وعلا محمود أيضا لذاته، محمود لصفاته، محمود لأسمائه، محمود لأفعاله، ليس للأفعال فقط، وإنما هو المحمود لذاته سبحانه. نعم.
غفرانك ثابت والبقدر ثابت صحيح؟
نعم، الثابت غفرانك. نعم. الذي عند كان رسولك الله على كل أحيانه، هذا في عند مسلم وعند. نعم.
قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل.
قال رحمه الله تعالى: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم، ويستعمل الشمال لما من شأنه إزالة الأذى. فتقول عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لعلك تنظر بسند هذا عند أبي داود والإمام أحمد. نعم. وأيضا كان يحب التيمن في تناوله، يعني عند اللبس ولا الخل؟ عند لبس النعل، وعند الخل يخلع الشمال. لذلك وانت خارج من المسجد تخرج برجلك اليسرى لليمنى، اليسرى خارج للدنيا لله. طيب وكيف تلبس نعلك؟ تلبس اليمنى، يعني ماذا تفعل؟ تضع رجلك على الحذاء وتلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى، تكون عققت الخروج باليسرى ولبست اليمنى أولا. كذلك في الثوب أو السروال تلبس الجهة اليمنى أولا ثم بعد ذلك الجهة اليسرى. فعند الدخول يريد إزالة الأذى فيقدم الجهة اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى. ولا أعلم أن حديثا ثابتا تكلم عليه عندك تلميذ أبي داود ولا الترمذي؟ أبي داود. نعم. تكلم عليه الشيخ ناصر. صحيح. وهو أبي حسن عشان ما نشوف.
جاء في سنن أبي داود رحمه الله في كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثني عيسى بن يونس قال: عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أبو معشر درجته
ثقة.
وأعيد
أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة. ثقة مأمون.
طيب.
عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول
إبراهيم النخعي.
نعم.
وأدركت عائشة. روى عن ابن مسعود وصفة ولا؟
قال ابن معين: قال الدوري عنه: مراسيل إبراهيم أحب إليه من مراسيل الشعبي، أدخل على عائشة رضي الله عنها أو أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير.
هي أحب عفو الشيخ الألباني هذا لا يثبت.
وبزرعة كذلك قال: إبراهيم دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها شيئا.
على هذا هي العلة الحديث. صحح الشيخ ناصر.
الشيخ ناصر صححه. نعم. والنووي
بطرقه
الشيخ ناصر قال صحيح اللي موجود نشر. النووي قال صحيح رواه أبو داود ورواه من رواية حفصة قالت: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وسق.
أين خلاه؟ طب أقرب
في إسناد آخر أتى به أبو داود شاهد بعد هذا مبسط. إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
الأسود عن عائشة. نعم. المتن ما هو؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذن.
طيب.
قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بريع أو بن بريع قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر.
بن عطاء من هو؟
صدوق ربما أخطأ، أنكر عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور العجلي.
طيب.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
طيب هذا يحتمل التحسين. نعم. صحيح اسمه أين؟
داود.
أين اسمه؟
نعم. رياض الصالحين.
طيب. طيب إن صح هذا فهو يعني في الباب، إن صح هذا فهو حديث في الباب. لكن عموم النصوص تدل على أن الشمال تستعمل لما استقدر، واليمين تستعمل لما يكره. قال: عكس مسجد، يعني لأن في المسجد يدخل باليمين ويخرج بالشمال، ونعل لأنه يلبس اليمين أولا ثم ويخلع الشمال أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناوله وترجله وفي شأنه كله. يعني مما يعني من الأشياء الجميلة ليست المستقبل. نعم.
قال رحمه الله: وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا.
نعم، هذا في بيان آداب التخلي في غير البنيان من مواضع قضاء الحاجة. قال: وبعده في فضاء، يعني إذا كان يقضي حاجته في فضاء فإنه يبعد عن الناس فلا يقضي حياته بعد بين الناس أو يقضي حياته والناس ينظرون إليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فكان يبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس، وذلك حتى لا يؤذي الناس، وأيضا حتى يستر عورته عن الناس. وارتياده لبوله مكانا رخوا، يعني يختار مكانا من الأرض هشا ولا يبول على شيء صلب. لماذا؟ حتى لا يتطاير الرزاز على ثيابه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجلين أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وكان أحدهما لا يستبر، وفي رواية لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، من البول. والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، في رواية بالغيبة. فالغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر. فعلى المسلم أن يتحرز من ذلك وأن يتجنب ذلك، يستنزهه من هذا البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا.
قال رحمه الله تعالى: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، لأنه يخشى أنه باق في ذكره شيء من البول فيستبرئ بأن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه بيده اليسرى، من أجل أن يخرج ما بقي في قصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك فينقض وضوءه وينجسه. ونتره ثلاثا، نتره يعني نفضه حتى يخرج ما فيه. وقضية النتر فيها غرابة، لأنهم يقولون إن البول إذا طلبته در، يعني العضو كالضرع، متى ما طلبته در لك، وإذا تركته قر. فالنتر ربما يسبب خروج البول، ربما يسبب الوسواس، فتركه أحسن. وكذلك ربما يؤدي إلى سلس البول، كثرة نتر الذكر يؤدي إلى سلس البول أيضا. في أحد الأطباء هنا دكتور محمد ولا هذا؟ لا، ليس علاقة بالأسنان. ها، تعرف هذا؟ ارفع صوت.
لا، أصل في العضو أن يبقى على حاله.
أين يعني هو كدر، متى طلبته در وإذا تركته قر، إلا إذا كان مصابا بتخلف البول. بعض الناس دائما كلما قام وجد البول ينزل، فمثل هذا لا مانع أن ينتر الذكر، ولكن ليس بشدة. يعني إذا كان كلما قام من بوله، بعض الناس عنده البروستات أو عنده شيء في ذكره، ربما وأنه كلما قام يحصل عنده نزول بعض النقص بعد قيامه من على المرحاض، هذا لا مانع أن ينتر لكن نثرا خفيفا. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني هذا إن خاف تلوثا. لكن الآن الحمد لله الناس في سعة، لأن الحمامات أحسن غرفة النوم بالسيراميك، غرفة النوم مش بالسيراميك. ها؟ يعني لو مراتك فرضيت ممكن تنام في الحمام عادي سيراميك نظيف. فإذا كان يخاف يتلوث من النجاسة فلا مانع أن يستنجي، يعني يقطع النجو خارج هذا المحل الذي فيه النجاسة. لكن الآن يقول الشيخ أما إذا لم يخف تلوثا كان يقضي حديثه في الدورات المبلطة المعروفة لا فلا خوف من التلوث فيها. الحمد لله الناس في سعة، في سعة عظيمة وفضل من الله ونعم كبيرة وكثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه.
قال رحمه الله تعالى: واعتماده على رجله اليسرى. هذا قالوا لأن هذا أسهل في خروج الأذى وأيسر، فإن كان كذلك فلا مانع من استعماله. أما أنه ثبت شيء في ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم في ذلك شيئا مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني هذا تعظيما لذكر الله، كالخاتم الذي نقش عليه مثلا اسم الله، أو الأوراق التي فيها اسم الله، لأن هذا تعظيم باسم الله سبحانه وتعالى. لكن إن خاف عليه، إن خاف عليه من الضياع أو السرقة لا مانع أن يدخل به. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم إذا دخل الخلاء خلع، فإن صح وعند أصحاب السنن أربعة لعلك تنظر هذا حديث أنس بن مالك، فإذا دخل الخلاء خلع، قلنا هذا لا يخلع، لكن الثابت كان له خاتم نقشه أو نقشه محمد رسول الله. أما زيادة إذا دخل الخلاء خلعه تحتاج إلى نظر. قال: وكلامه فيه كذلك، لا يتكلم مع الناس لأن هذا من سوء الأدب، كيف يتكاشف عن سوءتك
حضرتك ست ورفع ثوبه.
نعم. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني هذا إذا كان يقضي حياته في الخلاء حتى يستر عورته ولا يكشفها إلا للحاجة، وهذا قبل دنوه من الأرض. أما يعني يكشف قبل ذلك هذا ليس بحاجة، وأما الأماكن المعدة لذلك الأمر فيها واسع. أما في الخلاء لا يكشف سوءته إلا إذا اقترب من الأرض. وكلامه فيه، لا يتكلم، ليس من المناسب والإنسان يقضي حاجته أن يتكلم، وبالتالي لا يرد على الهاتف ونحو ذلك. بعض الناس جلس يعني مستأنس خالص، النجاسة من أسفل ويتكلم من أعلى، وربما يغتاب هي غتاب من أعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وبوله في شق ونحوه يكره ذلك، إذا كان هناك صدع في حجر مثلا ربما يكون فيه حشرات تؤذيه، وربما يكون أيضا مسكن، يكون مسكنا للجن. ففي حديث قتادة عن عبد الله بن سلمة سمعنا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الدحري. قال لقتادة: ما يكره من البول في الدحري؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. الإنسان يتوقع ذلك ويجتنب ذلك. نعم.
في سنن أبي داود في كتاب الطهارة باب الخاتم فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال.
الثاني من هو؟
أبي علي الحنفي. عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه.
همام
بن يحيى بن دينار ثقة ربما. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام لم يروه إلا همام. ضعفه النووي.
صحيح أنه كان له خاتم نقشه محمد رسول الله، لكن إذا دخل الخلاء خلع هذا الذي في الكلام.
ضعفه النووي شيخنا، والشيخ الألباني قال شاذ منكر. والسيوطي رمز له بالصح.
لم يثبت.
قال رحمه الله: ومس فرجه بيمينه، واستجماره واستنجاؤه بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
قال رحمه الله تعالى في آداب قضاء الحاجة: ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها. الاستجمار يعني استعمال الجمرات والأحجار، واستنجاء النجو يعني قطع الخارج بالماء. كذلك يكره أن يمس فرجه بيمينه أو يستجمر بها أو يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فاليمين تكرم من مس الفرج، وإذا الإنسان يصاحب بها الناس فليس مناسبا أن يستعملها في قضاء الحاجة أو قطع الخارج، ولأنها تكرم عن إزالة النجاسة بها بالاستنجاء أو غيره، وإنما يفعل هذا بيده اليسرى أو الشمال. هل هناك كراهة في قول الشمال؟ الناس يقول لا، لا تقول الشمال، بل شدت هذا جدا، أو تقول بيدك اليسرى لا تقول الشمال. لا، الله قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، لا يوجد مشكلة. واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر، وهذا يستعمل في اللغة النيران على الشمس والقمر، والأسودان على التمر والماء، والعشاءان على المغرب والعشاء، والعمران على أبي بكر وعمر. يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، والصحيح أنه لا مانع من ذلك، لأنه لم يأتي دليل يمنع من استقبالها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، هذا خاص بأهل المدينة أم كل أحد؟
لأهل المدينة.
أهل المدينة، ولا قبلتنا نحن الآن ماذا؟ هذه جهة ماذا؟ الشرق. قبلتنا نحن جهة الشرق، وهذه جهة من الوادي أو السادات، يقول أتينا من الغرب. هذا الخطاب خاص بأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن النيرين إما أن يكون في الشرق وإما أن يكون في الغرب، ويحرم استقال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فيحرم، والقبلة هي الكعبة المشرفة، هذا محرم في القضاء. أما البنيان أو من وراء ستر أو وراء حائط فهذا محل خلاف شديد بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فالحديث عام، وهذا يشمل البنيان والفضاء، ولكن جاء أو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة. كيف يرقى فوق بيت حفصة عبد الله بن عمر؟ لأنه كان أخا لها. فرأيت النبي، ولذلك الصهر قد يرى في البيت ما لم يراه غيره. صهره ممكن يدخل غرفة نومك مثلا، هذه غرفة نوم ابنته لا بأس، أما الضيف الآخر يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل، ليس مناسبا. فقال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا لعله القبلة مستقبلا الشام. رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام. فبعض العلماء قالوا الاستدبار يجوز دون الاستقبال، وعليه فكذلك إذا كان الإنسان لا يصح له أن يبسط جهة القبلة فكذلك من باب أولى أن يبول أو يتغوط ووجه جهة القبلة. ويكون المراد هنا على حديث عبد الله بن عمر بالنهي في الفضاء، أما البنيان فيجوز بدليل فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا قول طائفة من أهل العلم، ومنهم صاحب المتن هنا يقول في غير بنيان، كأنه اختار ماذا؟ أن في البنيان جواز يجوز. تعلم هذا كيف تستنبط العلماء. والقول الثاني أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة ولو كنت في بنيان، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرفوا أو غربوا. قال: فذهبنا، هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري، فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. فتوى اللجنة البيضاء ما هي من يذكر على المنع مطلقا؟ أظن على المنع مطلقا هي فتوى اللجنة الدائمة. وهذا الأحوط، هذا الأحوط، يعني لا يستقبل الإنسان القبلة لا ببول ولا غائط في البنيان إذا أراد أن يبني، لكن إذا وجد مرحاضا يهدمه ولا ماذا يفعل؟ خلاص، إذا استطاع أن ينحرف عنه خير، إذا لم يستطع خلاص يقضي حاجته ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حديث اللي شفنا من شوية عند قال الشيخ البن شال في النخلع،
زيادة هذه
النخلع الفخذ،
خلع الخدم.